الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله: الصلاة على الجنائز في المسجد. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. هذا الباب معقود لبيان مشروعية الصلاة على الجنائز في المساجد، مع أن بعض أهل العلم كرهوا ذلك، ولكن الثابت في الأحاديث أن هذا مشروع ولا بأس به. روى الإمام مالك عن أبي النضر هاشم بن القاسم مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد. عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص في قصره بالعقيق وحمل على أعناق الرجال، أمرت أن يمر بجنازته في المسجد أمام بيتها لتصلي عليه ولتدعو له. هذا سعد رضي الله عنه كان نزل وسكن في آخر عمره بعدما جرت الفتن في المدينة، بنى بيتا في العقيق وهو بعيد عن المدينة في ذلك الزمان بعشر أميال، فسكن هناك رضي الله عنه. وأوصى إذا مات في العقيق أن تحمل جنازته إلى المدينة حتى يدفن في البقيع. فلما حمل أمرت عائشة رضي الله عنها أن يمر بجنازته عليها لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، أنكروا هذا ورأوا أن هذا أمر غير سائق، وكان بجنب المسجد النبوي مكان كانت تصلى عليها الجنائز، كان يسمى ذلك المكان مصلى الجنائز. فأنكر الناس الصلاة على الميت في المسجد ورأوا أنه ينبغي أن تصلى على الجنائز في مكان الجنائز. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، هكذا قالت، ما أسرع الناس، يعني ما أسرع الناس إلى النسيان حيث نسوا سنة الصلاة على الجنائز في المساجد، فما أسرع الناس إلى النسيان. وقال بعضهم معناه ما أسرع الناس إلى إنكار ما لا يعرفون، فإن الصلاة على الأموات في المساجد مشروعة، والناس ينكرون ويتصارعون إلى إنكار ذلك، فتقول ما أسرع الناس إلى إنكار ما جهلوه من السنة. ثم عائشة رضي الله عنها استدلت بهذا الحديث الرافع للنزاع الحاسم للخلاف، حيث قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. هذا الصحابي الجليل الذي توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي إلا في المسجد. فمعنى ذلك أنه يجوز أن تصلى الجنائز في المساجد، ويجوز أن تهيأ للجنائز مكان بقرب المسجد تصلى عليها، خشية التلويث للمسجد أحيانا، لأنه قد يكون هناك شيء من الميت قد ينفجر في المسجد وقد يحصل تلويث في المسجد، فيجوز أن تخصص أو يخصص مكان بجنب المسجد تصلى على الجنائز في ذلك، وإذا احتاج الناس أن يدخلوا الجنائز في المساجد ويصلوا عليها في المساجد فلا بأس بذلك وهو مشروع ولا حاجة إلى الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عنه في جنازة سهيل بن بيضاء. ثم أبو عمر رضي الله رحمه الله تطرق إلى مسألة يقول: كان سعد قد مات في قصره بالعقيق، وقالوا إن قصره في العقيق هو الآن في قصر عمارة المدينة في العقيق، وقد زاره بعض الناس ورأوه وكان قديما يزوره بعض الناس ويراه بعض الناس يعني، لكن هو على كل حال في قصر الإمارة في المدينة وكان موجودا إلى وقت قريب، فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال ودفن بالبقيع. طيب، دفن بالبقيع، ما الحاجة إلى نقل الجنازة إلى البقيع؟ يقول أبو عمر: وكان سعد وسعيد بن زيد قد عهد أن يحمل من العقيق إلى البقيع مقبرة المدينة فيدفن بها. يقول: والله أعلم لفضل علموه هنالك، فإن فضل المدينة غير منكور ولا مجهول، ولو لم يكن إلا مجاورة الصالحين والفضلاء والشهداء وغيرهم. لكن يقول: أراد سعد وسعيد رضي الله عنهما أن يجاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قبروا في البقيع، لكن يقول هنا: وليس هذا مما اجتمع عليه العلماء، ألا ترى أن مالكا ذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن في البقيع لأن أدفن في غيره أحب إلي. ثم بين العلة وقال: مخافة أن تنبش له عظام رجل صالح أو يجاور فاجرا، وهذا يستوي فيه البقيع وغيره، ولو كان له فضل عنده لأحبه، وقد يستحسن الإنسان أن يدفن بموضع لقرابته وإخوانه وجيرانه لا لفضل ولا لدرجة. وقد كان عمر يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك، وهذا يحتمل الوجهين، مذهب سعيد وسعد ومذهب عروة، والأظهر فيه تفصيل البلد. يقول أبو عمر: إن المسألة ليست مسألة إجماع، وإنما بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين كانوا يحبون أن يدفنوا في البقيع، وقد يكون ذلك من باب مجاورة الصالحين والشهداء في البقيع، بينما بعض آخر من التابعين وغيرهم كان يستحب أن لا يدفن في البقيع. ثم ذكر العلة وقال: مخافة شيئين، أن تنبش عظام رجل صالح أو أن أدفن بجوار رجل غير صالح. وهذا يدلك على أن مسألة نبش القبور ودفن الموتى وراء البعض في قبر واحد كان منتشرا أيام التابعين، لأن عروة رضي الله عنه يقول: مخافة أن تنبش له عظام رجل صالح، لأن المقبرة تقريبا كلها 2 × 2 كيلو، وكان الناس يدفنون فيها أمواتهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، ولا يمكن ذلك إلا أن تنبش العظام وتخرج العظام ويدفن في القبر موت أو ميت آخر. يقول: وأما اختلاف الفقهاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، فروى ابن قاسم عن مالك أنه قال: لا يصلى على الجنائز في المسجد ولا يدخل بها المسجد. هذا الإمام مالك يرى أنه لا ينبغي أن تصلى الأموات في داخل المساجد، ولا ينبغي أن تدخل الجنائز في المساجد. يقول: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه لا تصلى على الجنائز في المساجد. يقول: وأجاز ذلك أبو يوسف والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، قالوا: لا بأس أن تصلى على الجنائز في المساجد من ضيق ومن غير ضيق. وهذا الحديث هو الفيصل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها في المسجد. ثم ذكر المؤلف الشارح رحمه الله حديثا نقله من أبي داود، وهو: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. الحنفية والمالكية يستدلون بهذا الحديث على أنه لا ينبغي أن تصلى الجنائز في المساجد لهذا الحديث، لأن الحديث فيه أن من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. لكن يقول أبو عمر: هذا الحديث ضعيف لا يستدل به. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. من عادة الإمام مالك أنه إذا أورد حديثا مرفوعا في الباب وحصل خلاف في المسألة ووجد أثرا عن أحد الخلفاء الراشدين، فإنه يأتي بهذا الأثر ويدعم الأثر بهذا الحديث حتى يدل ذلك على أن المسألة مسألة سنة، وأن الأحاديث والآثار الصحابية تواطأت على ذلك، فأورد هذا الأثر الذي فيه أن الناس صلوا على عمر رضي الله عنه في المسجد. يقول هنا: سئل الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل الحديث والمقدم والمقدم في معرفة علل النقل، عن الصلاة على الجنازة في المسجد، فقال: لا بأس بذلك، وقال بجوازه. قيل له: فحديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا، فقال: لا يثبت، أو قال: حتى يثبت. قال: هذا الحديث غير ثابت. طيب، جامع الصلاة على الجنائز. وبه قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. هذا الباب يذكر فيه مسائل في الجنائز، منها: إذا اجتمع الرجال والنساء في الجنازة فكيف ترتب هذه الجنائز، ومن يقدم ويلي الإمام، ومن يؤخر ويلي إلى جهة القبلة. فذكر الإمام مالك هذا الأثر، أن عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، كأن هؤلاء كانوا خصصوا للصلاة على الجنائز في المدينة، الرجال والنساء. الرجال والنساء يعني بدل من الجنائز، يصلون على الرجال والنساء. طيب، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، يعني يقدمون الرجال ويجعلون جنائز الرجال مما يلي الإمام، ويجعلون النساء مما يلي القبلة. إذن إذا اجتمعت الجنائز وكان فيها رجال ونساء فإنها ترتب هكذا: يلي الإمام الرجال، ويلي جهة القبلة النساء. هذه المسألة هي المشهورة. وذكر قولا آخر بالعكس، وهو أن النساء يلين الإمام والرجال يلون القبلة. يقول: هذا نقل عن الحسن البصري، لأن هذا قول للحسن البصري. هناك قول ثالث يقول: نقل عن عبد الله بن المغفل محمد بن السيرين، وهي أنها لا تجمع، بل تصلى على الرجال على حدة والنساء على حدة مرة أخرى. هذا قول ثالث وأقوى الأقوال وأصوبها وأولى بالأخذ القول الأول. قال أبو عمر: القول الأول أولى، لما فيه من الصحابة، وقد قالوا إنها سنة وعليها جماعة الفقهاء. إذن القول الأول هو الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. هذا الأثر فيه أن الصلاة على الجنائز يسلم منها لأنها صلاة، وصلاة يسلم منها، وأن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، يعني كان يجهر بالسلام منها حتى يسمع سلامه من يليه. لكن قالوا إن عبد الله بن عمر وإن كان يجهر بالسلام من الصلاة إلا أنه كان يرى مع ذلك أن الإمام يسلم تسليمة واحدة. روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على جنازة سلم عن يمينه واحدة. ومن هذين، وعلى هذا المذهب أبو هريرة محمد بن سيرين كانوا يجهرون بالتسليم ويسمعون من يليهم، وأن عليا وابن عباس وأبا أمامة وسعدا كانوا يخفون التسليم. والمسألة فيها سعة، يجوز أن يسلم الإمام تسليمتين كسائر الصلوات، ويجوز أن يسلم تسليمة واحدة على يمينه. يقول هنا: قال الأوزاعي يسلم يسمع من يليه، وقال الحسن بن الحي يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به، وقال الشافعي مثله ولا يجهر. هذا شيء غريب عن الشافعي. يقول: حسب ما نقل أبو عمر إن الشافعي يرى أن الإمام يسلم تسليمتين ولا يجهر به، هكذا نقله، لكن الموجود في المذهب غير ما نقله رحمه الله. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. الصلاة على الجنائز صلاة، وصلاة لا بد من الطهارة فيها، فكان عبد الله بن عمر يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، لأنها صلاة، فكل من يصلي على الجنازة لا بد أن يتطهر. قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء والسلف والخلف إلا الشعبية، فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء فشد عن الجميع. هذا الشعبي عامر بن الشراحيل الشعبي من التابعين يرى وحده مخالفا بذلك الجماعة أنه يجوز أن يصلي الإنسان غير متطهر، لأنها استغفار ودعاء، والدعاء والاستغفار لا حاجة في ذلك إلى الوضوء والطهارة. طيب، المسألة بعدها: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. هذه مسألة فقهية، وهي: ما حكم الصلاة على أهل الكبائر كالزانية والزاني والصارق والشارب والباغي وما أشبه ذلك؟ فيقول هنا الإمام مالك: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا. هذا ولد الزنا لا ذنب له، لأن ذنب على من أتى به، لكن يقول يصلى على ولد الزنا وأمه أيضا. فإذا قدر أن أم هذا الولد توفيت، فإنه يجوز أن تصلى على ولدها وعليها هي أيضا. يقول هنا محمد بن سيرين: ما أعلم أحدا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. إذن ما دام أن الإنسان مسلم فإنه لا بد من الصلاة عليه. قال مالك: لا تترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة. كل من كان يصلي إلى القبلة لا بد من الصلاة عليه. يقول وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء يصلي على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكره مالك أن يصلي أهل العلم والفضل على أهل البدع، لكن هذه من باب الهجر الذي قد سبق الكلام فيه، وهو أن بعض أهل العلم ممن يقتدى به يجوز أحيانا أن يؤدب أهل البدع فيترك الصلاة على هؤلاء ويوكل غيره ممن يصلي عليه، فهو يتأخر من الصلاة عليه ويصلي غيره. كان مات في مكة رجل من كبار الصوفية يقال له محمد أو علوي المالكي، تعرفون هذا، فأحضرت جنازته وكان يصلي في تلك الصلاة الشيخ السديس عبد الرحمن السديس، فقدموا وقالوا هذا الشيخ الكبير العالم النحرير علوي المالكي الصلاة عليه، فتأخر ودخل في الصف وقال ما أصلي عليه، ثم حصل فيه شيء من الاضطراب والبلبلة حتى اتصلوا بالمسؤولين الكبار في الحكومة، فصدر الأمر في الحال بأن يصلي عليه هو خشية أن تثور فتنة في تلك الحالة، فصلى عليه. فإذا كان هناك رجل من أهل العلم والفضل وأراد أن يؤدب هؤلاء من أهل البدع وتخلف عن الصلاة عليهم فلا بأس بذلك، إذا لم تحصل فتنة ومصيبة أكبر من هجر الصلاة عليهم. ما جاء في دفن الميت، وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفلاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيه الحديث عن الوفاة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وكيفية غسله. فذكر الإمام مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. قال أبو عمر هذا الحديث على هذا النسق لا أعلمه يروى في وجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك. إذن يقول الإمام أبو عمر ما رأيت حديثا على هذا السياق وعلى هذا النمط وفيه الوفاء والاختلاف في الدفن والاختلاف في كيفية الغسل إلا في هذا البلاغ، لكن كل مسألة من هذه المسائل التي جمعها الإمام مالك في هذا السياق رويت في حديث مستقل. يقول أما وفاته يوم الاثنين فرواه الإمام البخاري من حديث أنس، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتد به المرض يوم الاثنين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلي بهم أبو بكر، فلما دخلوا في الصف رفع ستر حجرته ونظر إليهم، ثم دخل غرفته فأكملوا صلاتهم وتوفي في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه. وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه، يوم الثلاثاء فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على ما قال مالك، ومنهم من يقول دفن ليلة الأربعاء. وأما دفنه في الموضع الذي دفن فيه وحديث أبي بكر في ذلك فمعروف أيضا، رواه عن أبي بكر عائشة وابن عباس. ويقول أما نزع القميص وأنه غسل في قميصه صلى الله عليه وسلم فقد روى مالك عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، إذن الغسل أيضا كان في قميص. يقول هنا ولم يختلف أو لم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل وابن عباس، الذين غسلوه أيضا علي والفضل بن عباس، واختلف في العباس، واختلف في قوم واتفق في قوم، واتفق على أنه حضر غسله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن عباس، واختلف في العباس وأسامة وقثم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قيل شهدوا غسله وقيل لم يغسله غير علي، والفضل كان يصب الماء وعلي يغسله، وقيل كان الناس تنازعوا في ذلك فصاح أبو بكر يا معشر الناس كل قوم أولى بجنائزه من غيرهم. فانطلق الأنصار إلى العباس فكلموه فأدخل معهم أوس بن خولي، وكان الفضل والعباس يقلبانه، وأسامة بن زيد وقثم يصبان الماء على علي رضي الله عنه. إذن حضر غسله هؤلاء الذين اختلف في بعضهم اتفق في البعض الآخر. وأما الصلاة عليه أخذاذا، يعني ما صلوا عليه صلاة الجنائز جماعة، وإنما صلوا عليه أخذاذا، يعني كل واحد يدخل ويصلى عليه وينصرف ويأتي آخر ويصلي وينصرف. قال وأما صلاة الناس عليه أخذاذا فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون في ذلك. إذن كل واحد صلى لحاله، لكن ما السبب في أنهم صلوا عليه أخذاذا؟ ما ذكر سبب مقنع في ذلك، والحاصل أنهم صلوا عليه أخذاذا، يعني كل واحد يصلي وحده وينصرف ويأتي آخر ويصلي عليه وينصرف، هكذا إلى أن صلوا كلهم واحدا بعد الآخر. ثم اختلفوا، قال ناس يدفن عند المنبر، يعني منبره فيه الروضة فينبغي أن ندفنه في المنبر. فاستدل أبو بكر بهذا الحديث الذي فيه أنه ما دفن النبي إلا في مكانه الذي توفي فيه، فأبو بكر والذي فصل وحسم النزاع. فالآخرون الذين قالوا يدفن كما يدفن أصحابه في البقيع، والذين قالوا يدفن عند منبره، كل منهما لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بهذا الحديث الفاصل تركوا أقوالهم، اتفقوا على أنه يدفن في بيته الذي كان يسكن فيه مع عائشة رضي الله عنها. وقيل إن عائشة رضي الله عنها لما دفن كانت تسكن في نفس الغرفة الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي أبو بكر أبوها أيضا كانت تسكن في نفس الغرفة التي فيها أبوها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بعمر ودفن تركت البيت وأغلق البيت وتحول إلى مقبرة. هذه القبور الثلاثة كانت في هذه الغرفة. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص وغسل هو وهو عليه. لما أرادوا أن ينزعوا، لأن الميت العادة فيه أنه ينزع الثياب الذي مات فيه ويغسل ويلبس ثوبا أو أثوابا أخرى، فلما أرادوا أن ينزعوا هذا القميص سمعوا هذا الصوت لا تنزعوا القميص، فلم ينزع وغسل صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه، ثم لما أرادوا كفنه نزعوا القميص وكفنوا في تلك الأثواب السحولية التي مرت فيما سبق. طيب، الأثر الذي بعده: قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر عن عروة بن الزبير يقول أنه كان بالمدينة رجلان. هل عروة بن الزبير حضر في تلك الوقعة؟ ما حضر. إذن هذا الأثر فيه إرسال، لأن عروة ما حضر تلك الوقعة رحمه الله. يقول: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. كان بالمدينة حفاران، أحدهما يحفر القبر الذي فيه اللحد، والآخر يحفر ويشق. فالقبر الذي فيه الشق يسمى الضريح، وأحدهما كان يشق والآخر كان يلحد. قالوا: هذه المادة لحد تأتي ثلاثية وتأتي رباعية، فإذا كانت ثلاثية فإنها لحد يلحد لحدا، فهو لاحد والقبر ملحد. وأما إذا كانت رباعية فإنه يقال الحد يلحد إلحادا، فهو ملحد والقبر ملحد إذا وضع أو جعل فيه اللحد. فأحد الرجلين قالوا إنه أبو طلحة رضي الله عنه كان يلحد أو يلحد، والآخر الذي كان يشق هو أبو عبيدة رضي الله عنهما. يقول أبو عمر هنا: وفي هذا الحديث من المعاني أن اللحد إن شاء الله أفضل من الشق، لأنه الذي اختاره الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن الشق واللحد مباح ذلك كله. ومما يدل على فضل اللحد قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. إذن اللحد هو الأفضل، إلا إذا كانت الأرض رخوة وخيفة لانهيار القبر إذا ألحد، فإنهم يكتفون بالشق حينئذ، واللحد هو الأفضل. فقالوا: أيهما جاء أول؟ أول يعني مبني على الضم، لأنه مما حلف فيه المضاف إليه من الظروف. فأيهما جاء أول عمل عمله، يعني إذا جاء الذي يلحد يلحد، وإذا جاء الذي يشق يشق. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وبه قال مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك بلاغا، وهو مرسل يعني فيه انقطاع، أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين، يعني كانت تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت كما تصور ذلك عمر رضي الله عنه، فكانت تظن أنه رفع إلى ربه وأنه يناجي ربه وأنه يعود كما عاد موسى. وعمر أيضا كان يعتقد نفس هذا الاعتقاد. يقول: ما صدقت حتى سمعت وقع الكرازين. والكرازين جمع كرزاً، وهو المسحات الذي يدفن أو يجرف فيه التراب، الكرازين. حتى سمعت وقع الكرازين أو صوت الكرازين، فتيقنت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. يقول هنا: الكرازين يعني المساحي. وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل، هذا يدل على أن الدفن تأخر إلى ليلة الأربعاء، حيث توفي صباح الاثنين ومكث يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودفن ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه. يقول على إجازته، يعني إجازة الدفن بالليل، جماع أكثر العلماء وجماعة الفقهاء، لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة. طيب، يقول أما الاختلاف في وقت دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر الآثار على أنها على أنه دفن يوم الثلاثاء، وهو قول أكثر أهل الأخبار. إذن يعني فيها خلاف، بعضهم يقول دفن يوم الثلاثاء، بعضهم يقول بل ليلة الأربعاء. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. هذه رؤية رأتها عائشة رضي الله عنها، رأت ثلاثة أقمار، ثلاثة نجوم سقطت في حجرها. فلما رأت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصت رؤياها على أبي بكر. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك. إذن أبو بكر عبر هذه الرؤيا بأن هذه المنطقة أو هذا البيت سيكون فيها ثلاثة من خير الناس. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أحد الأقمار الذي رأيت، وهو أفضل الأقمار الثلاثة، ولا شك أنه أفضل. وصار القمر الثاني أبوها، والقمر الثالث عمر رضي الله عنه. يقول أبو عمر: وكان أبو بكر من أبصر الناس بتأويل الرؤيا. وفي هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس السلف بالرؤيا وتأويلها. والأقمار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا في بيتها، وذلك تأويل سقوط الأقمار في حجرها. والرؤيا أحيانا تؤخذ لفظها فيؤول بلفظ قريب من ذلك، فالحجر قريب من الحجرة، فأول أبو بكر رضي الله عنها بالحجر بأن هؤلاء سيكونون في حجرتها في بيتها. في حجرتي. الذي عندي في حجري. ويظهر أنه هو الصواب. طيب، يقول هنا: واعلم أن تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان، وحسبك بما أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه السلام، وما جاء في الآثار الصحيحة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعده من علماء المسلمين على الإيمان بها، وأنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها على من يشاء، وهي المبشرات الباقيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي بعده يقول هنا: وبه قال مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعطير وحمل إلى المدينة ودفن بها. هذا الأثر فيه أن هذين الصحابيين كانا تحولا إلى هذه المنطقة بعد أن حصل شيء من الفتن في المدينة النبوية، ولما توفيا نقل على الأعناق من هنالك ودفنا بالبقيع رضي الله عنهما. قال أبو عمر: الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك صحيح، ولكن مسألة اختلف السلف ومن بعدهم فيها باختلاف الآثار في ذلك. يعني ذكر الاختلاف في نقل الأموات من مكان إلى مكان آخر، فذكر هنا أن هذين الصحابيين نقلا من مكان وفاتهما إلى المدينة إلى البقيع وبينهما 10 أميال، هكذا يقول. لكن يقول هذه المسألة وهي نقل الموتى، إذا لم يحصل إشكال في الميت من تفجر أو تأخر أو تغير، يقول ليس في هذا الباب وهو النقل الموتى بدعة ولا سنة، فليفعل المرء من ذلك ما شاء. طيب، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن في غيرها أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. ذكر هنا الصبر. يقول وقد بين، قال أبو عمر وقد بين عروة وجه كراهته للدفن بالبقيع، وظاهر هذا أنه لم يكره نبش عظام الموتى، وليس المعنى كذلك، لأن عظم المؤمن يكره من كسره ميتا ما يكره منه وهو حي. فذكر العلة وهي أنه خاف أو ما أحب أن يدفن مع فاجر، مع فاجر فاجر، فمعناه أن هذا القبر يدفن فيه شخص بعد شخص. يقول وإما أن يكون هذا القبر صاحبه صالح فلا أحب أن تنبش لعظامه، فهو بذلك يحب أن يدفن في مكان آخر لا تنبش له عظام ميت فيه، بل يحب أن يقبر بقبر يستقل هو فيه رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.